بسم الله الرحمن الرحيم. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. قلنا إن الآية الأولى فآت ذا القربى حقه مترتب على الآيات السابقة أو الآية السابقة، أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. فإذا كان الرزق من الله وهو الذي يبسط رزقه على من يشاء من عباده، فآت كل ذي حق حقه، الفاء يكون للتفريع بهذه المناسبة. والحق لذي القربى وللمسكين وابن السبيل. طبعا ذي القربى أيضا المراد به الفقراء من ذوي القربى، ويذكر بالخصوص من جهة تقدم ذوي القربى إذا كانوا محتاجين فهم أولى بالمعروف كما ورد في القرآن أيضا، والأقربون أولى بالمعروف. ذلك خير للذين يريدون وجه الله، يعني إيتاء الحق للفقير والمسكين وابن السبيل خير للذين يريدون وجه الله. فيتبين بهذه الجملة أن أفضل عمل للإنسان إذا أراد التقرب إلى الله هو إطعام أو يعني إعطاء الحق للفقراء والمساكين. ذلك خير يعني أفضل عمل للذين يريدون وجه الله. فإذا كان الإنسان يريد وجه الله في عمله فأفضل مورد يصرف فيه ماله هو الإحسان للمحتاجين والفقراء. وهناك روايات كثيرة تدل على هذا المعنى، ونرى أن الله تعالى يذكر الزكاة دائما تلو الصلاة، مع أن الصلاة أهم شيء في الشريعة، وأنه يعني أن الصلاة عمود الدين، ومع ذلك نرى أنه أهم شيء يذكر بعد الصلاة هو الزكاة. وقد قلنا سابقا أن المراد بالزكاة ليست هي الزكاة المفروضة المختص بموارد خاصة، بل الزكاة كل مال يدفع في سبيل الله، سواء كان خمسا أو زكاة بهذا المعنى المعروف، أو سائر الصدقات اللي يدفع في سبيل الله، أو المال الذي ينفق للجهاد وأمثال ذلك، كل هذا يعتبر زكاة. فالمهم أن الإنسان يوقى شح نفسه، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المهم أن الإنسان يتخلى عن هذا المال اللي تعلق به قلبه، يتخلى هو، هذا صعب على الإنسان. فإذا كان الإنسان خصوصا إذا كان قليل المال، يعني تارة الإنسان عنده زائد على حاجته كثير فيتصدق، هذا مو الكثير مهم، ولكن اللي يجود بما يعني بذل الجهد، يعني هو يتعب نفسه ويطلع قليل مثلا أكثر من حاجته، فهذا المقدار اللي أكثر من حاجته يتصدق به هذا كثير عند الله، حتى لو يكون دراهم صغيرة، لأن الله تعالى ما يحتاج إلى أموالنا. المهم أنه يريد أن يزكينا، ولذلك يعبر عن إعطاء المال بالزكاة، هذا التنمية للإنسان، لروح الإنسان ولمعنوية الإنسان. ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، يعني الذين يعطون المال للمستحقين هم المفلحون. وهذا أيضا إشارة إلى نفس الموضوع اللي أشير إليه في تلك الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. المفلحون الذين ينجون، الذين يصلون إلى الكمال البشري، هذا هو الفلاح. فالشح النفس هذا شيء كلش يعني مذموم للإنسان، أن يتعلق بالمال ويصعب عليه التخلي عنه، وهذا صفة مذمومة. والإنسان هالشكل يحب المال، وخصوصا إذا يكون تعبان على المال. ولكن عادة نشوف حتى الآن في زماننا يعني نشوف بأن هالتبرعات والخيرات وحتى الأخماس والزكوات من الناس المتوسطين، وإلا أصحاب الملايين ما يدفعون، إلا إذا يدفعون يدفعون لمثلا الشعار والدعاية، ويسجل أسماءهم في الجرائد ويعلن في الإذاعات، إذا يكون هالشكل يدفعون مال. وأما في سبيل الله أو مثلا من باب دفع شح النفس أو للتقرب إلى الله، أبدا ما في عندهم. ولذلك هذا يعتبر من العذاب، هذا المال الكثير عذاب للإنسان. وإنما النعمة هو الذي يرزق الله الإنسان بمقدار كفافه ومقدار اللي يتصدق به في سبيل الله. أكو رواية تقول بأن النبي صلى الله عليه وآله كان معه أصحابه وخرج في سفر كذا، فمر على خيمة من العرب، طلب منهم الماء فما أعطوه الماء، فقال رسول الله دعا لهم بأن يرزقهم الله مالا كثيرا، وذهب إلى خيمة أخرى وأعطوا لهم ماء وكذا مثلا، استضافوهم على كل حال. فدعا لهم النبي بأن يرزقهم بمقدار الكفاف، فالأصحاب قالوا شلون ذولاك؟ قال لي ذولاك أنا دعوت عليهم وهلا دعوت له، اللي دعوت من الله أن يرزقهم مالا كثيرا هذا يضرهم ما ينفعهم، لأن النافع مو هو أن الإنسان يكون. إحنا طبعا هذا الشيء اللي نحبه، مثل الجاهل بعد، الجاهل يحب أي شيء اللي يكون حلو، مو مهم أن هذا يضره أو ما يضره، ما يفتهم الإنسان هالشكل. وأولئك هم المفلحون الذين يؤتون المال في سبيل الله. صعب خصوصا إذا يكون الإنسان تعبان على المال، يعني ها صعب عليه أن يدفع في سبيل الله، ولكن هذا هو الفلاح للإنسان. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. يقال إن الروايات واردة في هذا الموضوع، والظاهر أن هذا هو التفسير الصحيح، أن الربا حرام وحلال. الربا قسمان: ربا حرام وهو ما يدفع إما في البيع الربوي أو القرض الربوي، يعني إما أن يباع شيء بالزيادة أو يدفع المال قرضا ثم يؤخذ منه الزيادة، يعني يعطي مثلا 1000 وبعد سنة يأخذ 1200 مثلا أو 1500 على اختلاف الأطماع. هذا الربا الحرام، سواء الأخذ أو الدافع، اثنيناتهم حرام، يعني المقترض أيضا يرتكب إثما. وأما الربا الحلال هو أن يدفع الإنسان مالا لأحد بقصد أن يرجعه إليه، يعني يهدي إليه شيء أثمن من هذا أو مثل هذا. في الواقع أن الإنسان يريد شيئا من أحد فيعطيه هدية حتى يصل إلى غايته، هذا أيضا ربا، ولكن هذا ربا حلال، يعطي الإنسان مالا لأحد حتى يستهدي منه أو يستعطي منه مالا أكثر، يدري بأن هذا إذا الإنسان يصادقه مثلا يروح يمه ويجي هذا ينفق على الإنسان، يعطيني يساعده، فهذا يعطي يودي له هدية مثلا حتى يكون بينهم مصادقة، فبعدين هو هم يجيب له هدية أخرى فينتفع بهذا الشيء. هذا الربا أيضا، الربا كل شيء يقصد به الزيادة. الربا أصلا معنى المكان المرتفع، الربوة من الأرض يعني المكان المرتفع، فالربا كل شيء فيه زيادة، هذا ربا. طلب الزيادة وهذا ربا، ولكن هذا طلب الزيادة من طريق حلال مو حرام هذا، ولكن حلال لا ينفع. وما آتيتم من ربا، يعني تدفع مال ربا المقصود به أنه يزداد ليربو في أموال الناس، قصدك من هذا الدفع أن يربو يعني أن يزداد هذا المال في أموال الناس، يعني هو يعطيك أكثر. أنت تعطيهم مثلا الحين هدية أفرض 100 دينار سعره، تتوقع أنه في مناسبة أخرى يعطيك هدية 1000 دينار سعره مثلا، كل واحد بمناسبته تبعا. فهذا يربو في أموال الناس يعني في ماله، فلا يربو عند الله، هذا عند الله ما في بركة. مو كل زيادة اللي احنا نعتبرها زيادة عند الله زيادة، قد يكون هذا نقصان، ولكن مو نقصان في المال، ولكن نقصان في جهات أخرى، نقصان في الثواب، نقصان في الكمال الإنساني البشري، نقصان في مقامه عند الله، هذا مزن لا يربو عند الله. وما آتيتم من زكاة، وأما إذا تدفع المال لفقير تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، ما تريد شيء آخر، تدفع المال لا لشيء، مجرد التقرب إلى الله، هذا اللي يضعف، فأولئك هم المضعفون، يعني أنه يضاعف له الثواب. طبعا المضعف الله تعالى يضعفه، يعني يضعف ثوابه، ولكن هذا من باب المبالغة، يقال أنه هو أضعف ماله، كأنه هو بهذا العمل أضعف ماله، وما أضعف شيء بل نقص من ماله، ولكن بهذا الدفع صار بركة في ماله. البركة مو معناها الزيادة، مو إحنا دائما نفكر أن البركة يعني شيء يزداد، فإذا المال ازداد نقول هذا الله أعطاه البركة، لا، البركة مو في المال الزائد، البركة في المال اللي يصرف في مورده الصحيح. واحد عنده ملايين الدنانير ويومية يزداد، عنده عمارات كل يوم آلاف الدنانير يحصل عليهم عن بالأجار مثلا، هذا يعتبر بركة، هذا مو بركة، مجرد زيادة المال. مو هذا، الأموال كثيرة عند الكفار. البركة في المال اللي الإنسان يتصدق به، شوف أنت تحصل مال شو تسوي فيه، تصرفه في أي شيء، مو من قليل أو كثير، حتى المال اللي افرض موظف مثلا يحصل بمقدار قوته، طبعا في الكويت هذا اللي يحصل، يعني هذا قصدي في الكويت، هذا هالمقدار من المال في مكان آخر مو بمقدار القوت، وايد أزيد، ولكن احنا نعتبره هذا قوت. على كل حال هذا المال اللي تحصله شو تسوي فيه، تصرفه في أي شيء، في الأكل والشرب والملبس، زيادة ملبس كل يوم، نوع من الملابس حق نفسه وحق أولاده ومرته وإلى آخره، وكل يوم زينة تزيده في البيت، وكل يوم نوع من السيارة تشتري، وكل يوم وأي شيء شفت في السوق، متعة التسوق، إذا هذا مو بركة، مجرد أنه المال كثير، ولكن شو تسوي فيه، تصرفه في أي شيء، ولكن إذا عندك مال قليل بمقدار الحاجة، ولكن تصرف قسم منه في التوسعة على عائلتك بالمقدار المتعارف المناسب للشأن، والزائد منه تعطيه لوجه الله، تنفق على الفقراء، حتى من ناحية نفسية الإنسان يرتاح. أنا ما أدري شلون يعني الإنسان يقدر يأكل ويدري بأن هناك ناس مثله وأفضل منه جواع وما عندهم، ما عندهم أكل، شلون الإنسان أصلا يرتاح نفسيته وضميره، ما يرتاح الإنسان. بينما إذا الإنسان مثل ما يأكل بمقدار ما يأكل يدفع، يعني ولو اللي يدفع أقل قيمته، ولكن يعطي لفقراء اللي هم يعني مثلا إذا هو يأكل يوم هم يأكلون بمقدار هو يعني يأكلون، لأنه يختلف النوع الأكل ويختلف مكان التصدق. فإذا هو يفكر بأن بالمقدار اللي هو قاعد يصرف على عائلته بهذا المقدار قاعد يصرف على عائلة فقراء هم هم يدعون له، يرتاح ضمير الإنسان الحين ما علينا من الثواب، حتى من ناحية نفسية للإنسان يرتاح ضميره ويأكل بهنيئا، بخلاف أنه الإنسان قاعد يأكل ويدري بأن هناك حواليه جواع ما عندهم أكل وهو يعني قاعد يسرف في الأكل ويشتري كل ما يحب ويزيد وكل هذا يروح للزبالة. خب هذا يعني شلون يعني ما أعتقد هذا إنسان، ما أعتقد هذا إنسان، يعني الإنسان اللي هالمقدار من المعنوية ما عنده، هالمقدار من الوجدان والضمير ما عنده، شلون يعتبر نفسه إنسان؟ إذن فالذي يؤتي ماله يريد وجه الله فأولئك هم المضعفون، بس هذا اللي أضعف ماله ضاعفه، وأما غيره اللي يعطي المال ليربو في أموال الناس. الحين هذا النوع من الربا والنوع من زيادة المال اللي كان مثلا في ذاك الزمان أو في كل زمان، وغير ذلك اللي الإنسان يصرف ماله في سبيل زيادة المال، يصرف المال في سبيل زيادة المال حتى لو يكون عن طريق حلال، هذا لا يربو عند الله. اللي يربو عند الله أن يصرف ماله الزائد على حاجته في سبيل الله، ولكن يدفعه للفقراء، وقد يكون هناك موارد أخرى أيضا في سبيل الله يشمل كل ذلك. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، سواء كان للفقراء أو في موارد أخرى، ولكن التأكيد على الفقراء في هذه الآيات. فأولئك هم المضعفون، الذين يضعفون أموالهم، ولكن إضعاف المال مو بزيادة المال، بركة المال مو بزيادة المال، بركة المال بأن يصرف في سبيل بلوغ الإنسان إلى كماله وإلى تحصيل الثواب، وإلا هذا المال يروح على كل حال. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء، سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية تعود مرة أخرى لتنبيه المشركين على أن الله تعالى هو الذي يجب أن يعبد، ولا معنى لعبادة غيره، وليس له شريك في العبادة ولا في الربوبية والألوهية. ويستدل على ذلك بأن أنتم تدرون وتقبلون وتعتقدون تعترفون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فإذا كيف تعبدون غيره؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ الله الذي خلقكم، الله مبتدأ والذي خلقكم خبر، الله هو الذي خلقكم ثم رزقكم، والرزق أيضا من الله، والرزق لا يمكن أن يكون من غير الله، لأن الرزق أيضا نوع من الخلق كما يقول العلامة الطباطبائي. صحيح هذا الرزق، يعني إذا واحد يعترف بأن الخلق من الله والخالق هو الله، الرزق شنو هو؟ الرزق خلق أشياء يستطيع الإنسان أن يرتزق منها، مو شيء آخر. يعني الله يرزقكم وما يخلي اللقمة في حلقنا، الله تعالى جعل وسائل المعيشة ووسائل الاسترزاق لنا، وأعطانا العقل والقوة وألهمنا كيفية استثمار المال فنرتزق، هذا هو الرزق، أيضا نوع من الخلق. إذا واحد يعترف بأن الخلق من الله فالرزق أيضا من الله، لا يمكن أن يكون من غير، لأن الرزق نوع من الخلق. فاللي يعتقد بأن الرزق من الأصنام أو من الكواكب وغير ذلك، أو اللي يعتقد بأن المطر مثلا من النجوم أو من الملائكة، المطر شنو هو؟ أيضا خلق، كل هذا يرجع إلى الخلق. ثم يميتكم ثم يحييكم. الله تعالى هو الذي يميت وهو الذي يحيي. طبعا المخاطبون هم مشركو مكة، ما كانوا يعترفون بالإحياء بعد الموت، ولكن الله تعالى يذكر هذا كأنه شيء مفروض لابد أن تقبل هنا. ثم يميتكم ثم يحييكم، وإن كانوا هم ما يعترفون بهذا الشيء، ما يعترفون بالإحياء، ولكن الله تعالى يفرضه شيئا لابد من قبوله. وهذا طريقة من طرق يعني إفحام الخصم، بأن يذكر هذه الأمور اللي هم يقبلون ويقال بأن هذا أيضا هو منه ولو أنت ما تقبل. يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لذول اللي أنتم تدعون أنهم شركاء يصير أن تنسبون لهم؟ هذا مو معقول. يعني هذا الصنم اللي إحنا سويناه بأيدينا، أو الملائكة اللي هو مخلوق من الله، أو الأنبياء أو المرسلين أو غير ذلك، هل يمكن أن يخلق أن يرزق أن يحيي أن يميت؟ هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. بعد هذا الاستفهام ما له جواب، ليس من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء. ثم يسبح نفسه، التسبيح والتعالي ومعنى واحد طبعا، الله تعالى منزه وأعلى عما يشركون، عم عن كل طبعا كل ما يصفونه به حتى المؤمنون هو منزه من سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الظاهر أن المراد بهذا الفساد يعني المصيبات اللي تحدث بحوادث كونية، هذا المراد، كأنه المراد بالفساد وجود الأمراض مثلا وتكاثر الأمراض والأوبئة والزلازل والسيول، هذه الأشياء اللي تسبب مشكلات للبشر. الله تعالى ينسب هذه الأشياء إلى أعمال الإنسان. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني سبب هذا الفساد هو أعمال الناس. البر والبحر يعني الأرض، هذا كناية بعد، يعني سواء في البحر أو في البر، واضح هذا. ولو بعض المفسرين يحاولون ذكر بعض الأشياء، باطل هذا الكلام، واضح أن المراد في البر والبحر، يعني في كل مكان أكو مشاكل بحرية وأكو مشاكل برية. هذا كلها بما كسبت أيدي الناس، كما قلنا الآية الأخرى، ما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ليذيقهم بعض الذي عملوا، هذا أيضا في نفس الإشارة، يعني الله تعالى يعذبهم بهذه المشاكل وهذا المسائل اللي يشوفونه، ليذيقهم بعض أو جزاء بعض الذي عملوا، نفس أعمالهم أو جزاء نفس الأعمال، ولكن بعضها مو كلها، باعتبار أن الله يعفو عن كثير، مو باعتبار بعضهم يقولون يعني بعض الذي عملوا جزاؤه يوم القيامة وبعضها في الدنيا، لا، هذا شيء آخر وذاك شيء آخر. وإنما الله تعالى يعذب الناس ببعض ما عملوا ويعفو عن كثير. قلنا سابقا بأنه هذا مو معنى أن كل ما يحدث من الحوادث هذا كلها بلاء وعذاب من الله من جهة بعض ما عملوا، لا، قد يكون يحصل مرض حتى للأنبياء والمرسلين والأئمة اللي ما عملوا معاصي أو شيء مثلا من هالقبيل، فمو دائما هالشكل، ولكن كثيرا ما منشأ هذه المفاسد هو أعمال الناس. وهذا الإذاق والعذاب يعلله القرآن لعلهم يرجعون، يعني القصد منه أن الإنسان يتوب إلى الله، وهذا أيضا مذكور في آيات أخرى أن الله تعالى يعذب الناس كما قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، لعلهم يرجعون. وآيات كثيرة في هذا المورد أن الله تعالى يعذب الناس في الدنيا بهذه الأنواع حتى يرجعوا إليه ويتوبوا إليه. وكما قال في هذه الآيات السابقة أنه عادة الناس هالشكل، أنهم إذا أصيبوا بعذاب يعودون إلى الله وينيبون إليه. وهذا مهم أن الإنسان ينوب إلى الله ويتوب حتى ولو بسبب هذه المشاكل، ولو يكون السبب هو هذا العذاب اللي يشوفونه، ولو يرجع لمدة قليلة، لا يكون دائما بعيد من الله. أما الإنسان اللي دائما في نعمة لا يصيبه أي مشكلة، فهذا بعد أصلا ما يعود إلى الله. أكو في الروايات تقول بأن هذا ليس لله فيه حاجة، يعني هذا بعد أصلا ما يفيد. القصد أنه بعض العذاب اللي احنا نشوفه وبعض هذا التأديب من الله، احنا لازم نفرح بهذا الشيء، نفرح بهذا العذاب اللي يحصل لنا ينبهنا إذا تنبهنا. ولكن إذا احنا لا ما فادنا هذا الشيء، خب طبعا ما يفيد بحد. إذا الإنسان يتنبه، على كل حال هذا النوع من التأديب الله تعالى يؤدب به عباده، سواء من ناحية شخصية، أنا شخصيا مجرب هذا الشيء، أنه إذا يحصل لي نوع من على كل حال غفلة عما أمره الله، فورا بدون تأخير أشوف العذاب يجيني. زين، فهذا دليل على أن الله تعالى يريد أن ينبهني، يعني أنت ارجع، هذا مو طريقك اللي أنت رايح. ولو أنا طبعا أشوف هذا العذاب اللي صار وهذا المشكل، أفرض صدمة في سيارة مثلا أو في الجسم، صدمة قوية، يعني الإنسان يفكر بأن هذا ما يسوى، لا هذا يسوى. يعني لو الإنسان يتنبه ويرجع، ولو كان هذا غفلة صغيرة، ولكن هذا الغفلة الصغيرة عند الله كبير. وهذا الضرب اللي الله يضربك وهذا العذاب اللي يصيبك، إذا يكون يسبب للتنبه هذا يسوى هذا الضرب، أكثر من هذا يسوى. فالله تعالى يذيق الإنسان من العذاب الأدنى حتى يرجع إليه وينوب ويتوب، حتى لو هذا الإنابة والتوبة هم مو طويلة، الإنسان بعد مرة ثانية يرجع، ولكن مع ذلك أفضل من أن يتمادى في غيه وبعد ما يرجع أبدا. اللي دائما في نعمة هذا أصلا ما يرجع. وتشوفون بعد أهل النعم وأهل البطر أصلا ما يعودون إلى الله وليس لهم أي رجعة، هذا ليس لله فيه حاجة. طبعا أكو احتمال أيضا أن المراد بالفساد، ظهر الفساد في البر والبحر، يعني المفاسد اللي يخلقه الإنسان، مو هذا الفساد اللي قلنا بأنه الحوادث الكونية أو الأمراض اللي الله تعالى يصيب به عباده، كما قال في حديث أنه كلما أحدث العباد من المعاصي، وبهذا المعنى طبعا ما لم يكونوا يفعلون أو يعملون أحدث الله لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون، يعني هذا شيء تابع للمعاصي. كل ما الإنسان يزيد فيه، طبعا خصوصا إذا يكون المجتمع كله يزيد في غيه وفساده، الله تعالى يزيد في عذابه. طبعا هم يمكن ما ينتبهون بأن هذا عذاب بعض الأوقات هالشكل، ولكن الإنسان المؤمن ينتبه ويعود. واحتمال هذا احتمال أنه لا، ظهر الفساد في البر والبحر، يعني الإنسان هو الذي يوجب الفساد. أنتوا الآن تشوفون بأن الإنسان كم أفسد في الأرض، أكثر هذه المفاسد اللي تشوفونها، الحروب، المجاعات، كل هذا من شغل الإنسان، السبب هو الإنسان، الظلم الواقع على الضعفاء، الفقر اللي تشوفون في كثير من الأمكنة، الجهل السائد في كذا. كل هذه المشاكل اللي موجودة في المجتمع البشري سببه هو الإنسان نفسه، إنسان يظلم إنسانا. ظهر الفساد في البر والبحر، يعني في كل الكرة الأرضية، بما كسبت أيدي الناس، يعني الإنسان هو اللي قاعد يفسد في الأرض. ولكن إذا فسرناه بهذا المعنى، التعليل يشكل ليذيقهم بعض الذي عملوا، فلا بد أن يقال يعني ليذيقهم، كأنه فعل أمر، يعني فليذقهم الله بعض الذي عملوا، متعليل لهذا الأمر، يعني يستحقون أن يذيقهم الله بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ويعودون عن هذا الغي والظلم الموجود. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. أيضا من الآيات التي تحث الإنسان على السير في الأرض والسياحة وملاحظة أحوال الأمم السابقة، وأن الله كيف عذبهم وأهلكهم. وهذا أيضا من الأمور العجيبة أن القرآن يؤكد على هذا الشيء، سياحة من هذا الأجل، السير في الأرض من لهذا السبب، مو أنه تسير في الأرض لتنشر الفساد. الآن مو السواح اللي يسوحون في الأرض، يسيحون في الأرض ينشرون الفساد، شغلهم هذا، ينقلون مفاسدهم إلى المجتمعات المتخلفة بنظرهم، لأن هم مو متخلفين، متقدمين في المفاسد، فيعيثون في الأرض فسادا وينشرون مفاسدهم باسم التمدن والحضارة في المجتمعات المتخلفة. هذا نوع من السياحة الموجودة. ولكن الله يقول سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. مو كلهم ماتوا بصورة طبيعية، بل أبادهم الله واستأصلهم من الأرض وأذهب بحضاراتهم ومدنيتهم. السبب كان أكثرهم مشركين، ما يقول كلهم، فهذا فيه تهديد للمجتمع المكي ذلك اليوم، أنتوا أيضا أكثركم مشركين، لا تفكروا بأن هناك جماعة مؤمنين بينكم، لا، إذا أكثركم مشركين تستحقون هذا العذاب، إذا الله تعالى ما يعذبكم لسبب آخر، والسبب هو ما أشار إليه في آية أخرى، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا أنتم حيث أن أكثركم مشركين، يعني المجتمع المكي، يستحقون العذاب مثل ما عذبت الأمم السالفة. فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. هذا تعليل، يعني السبب في إصابتهم هذا العذاب، عذاب الاستئصال، هو أنه كان أكثرهم مشركين وإن كان بعضهم مؤمنين. والحمد لله رب العالمين.